أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في النظرية الثانية التي استعرضها المصنف في مسألة واقعية الحسن والقبح، وقلنا بأن النظرية الثانية هي نظرية الأشاعرة، حيث أن الأشاعرة ذهبوا إلى أن الحسن والقبح، الحسن ما حسنه الشارع والقبح ما قبحه الشارع. المصنف أورد مجموعة من الإشكالات على هذه النظرية، وصل بنا المقام إلى الإشكال الخامس، وهو أننا لو قلنا بأن الحسن والقبح شرعي وليس عقلي، فهذا يلزم عدم الوثوق بوعده ووعيده. فإذا وعد الله سبحانه وتعالى بأنه يوصل النفع إلى شخص ما، يعني إلى الموعود له، أو في مسألة الوعيد اللي هي عبارة عن الإخبار بوصول ضرر إليه، إذا قلنا بحسن القبح بأن إذا قلنا بأن الحسن والقبح شرعيان، بالتالي هذا لا يؤدي إلى أن المولى إذا تخلف عن وعيده، وهو أنه لم يوصل الضرر إلى العاصين، هذا لا يعد قبيحا. لماذا؟ لأن الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع. فعلى القول بأن الحسن والقبح شرعي وليس بعقلي، هذا يلزم عدم الوثوق بوعده ووحيده، ويحتمل بعد احتمال أن يعذب الله سبحانه وتعالى على الطاعة، لأن فعله يكون حتى إذا عذب على الطاعة فعله تبارك وتعالى يكون حسنا، والله سبحانه وتعالى ينعم على العاصي، فيكون فعله تبارك وتعالى حسن. لماذا؟ لأن الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، بينما لو قلنا بأن الحسن والقبح عقليان، فهذا يعني أن الله تبارك وتعالى إذا تخلف وعيده وهو وصول الضرر إلى العبد، يعني لا يعذب العاص، لا يعذب العصاة، فهذا قبيح، يعتبر قبيح، والله سبحانه وتعالى لا يصدر منه القبيح، أو العياذ بالله يؤدي إلى التكذيب. فإذا القول بشرعية الحسن والقبح يؤدي إلى لزوم عدم الوثوق بوعده ووعيده، واحتمال كل عاقل يعذبه الله سبحانه وتعالى على المعصية وينعمه، يعذبه الله تعالى على الطاعة عفوا وينعمه على المعصية، والعياذ بالله. زين، هسه هنا المصنف راح يجي إن قلت قلت، ولكن قبل إن قلت قلت لا بد من بيان ما هو الفرق بين الوعد وبين الوعيد. قالوا الوعد هو عبارة عن الإخبار بوصول نفع إلى الموعود له، يعني الله تبارك وتعالى يخبر على أن المطيعين له سيصل إليهم الثواب وسيجازيهم الله سبحانه وتعالى، فهو عبارة عن المدح والثواب على الطاعة. أما الوعيد لا، الوعيد عبارة عن الإخبار بوصول ضرر إليه، علما إلى المكلف، يعني يخبر على أنه سوف يصل إليه الضرر، بالتالي العقاب على المعصية والذم على المعصية. إذن نجي نقرأ هذا المقدار ثم نلاحظ ما أشار إليه المصنف بعبارة إن قلت وإن لم. يفصح المصنف بهذه العبارة إن قلت، ولكن دمجها في ضمن النقطة الخامسة. قال: لزوم عدم الوثوق بوعده ووعيده بناء على كون الحسن والقبح شرعي وليس عقلي، واحتمال كل عاقل أن يعذبه الله تعالى على الطاعة فلا يكون قبيحا. ليش؟ لأن الحسن ما حسنه الشارع، وينعمه على المعصية فيكون شنو؟ فيكون حسنا، حسنا ولا يكون قبيحا. والقول هذا إن قلت، والقول بأنه جرت عادة الله عز وجل على تعذيب العاصي فقط، لا يجي واحد يقول أنتم تقولون بأنه يحتمل أن يعذب الله تعالى على الطاعة وينعم على المعصية، لكن إحنا جرت عادة الله سبحانه وتعالى أن يعذب على المعصية لا أنه ينعم على المعصية. المصنف قال هذا القول بكون عادة الله سبحانه وتعالى جرت على تعذيب العاصي هذا مدفوع. راح المصنف يرد على ذلك بثلاثة ردود. الرد الأول: أولا نقول بأن العادة هي فرع التكرار، أنتم تقولون بأنه جرت عادة الله على تعذيب العاصي، ولكن العادة هي فرع التكرار والجزاء الأخروي لم يتكرر، أي أصلا لم يقع إلى الآن، لم يقع من رأس حتى نقول بأنه تكرر. فإذن ممنوع هذا كون جرت عادة الله على تعذيب العاصي، لأن العادة فرع التكرار والجزاء الأخروي لم يتكرر، أصلا لم يقع بعد. هذا أولا. وثانيا احنا منين نعرف هاي العادة؟ من أين لنا أن نعرف، من أين لنا معرفة هذه العادة؟ منين نعرفها؟ غير أكو في شيء حتى نعرف بأنه عادة الله سبحانه وتعالى جرت على هذا الأمر، فلا طريق لنا إلى معرفة هذه العادة، أي جرت عادة الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر. ثالثا نقول لا قبح في مخالفتها. شنو القبح في مخالفتها؟ فأي ضمان أن لا يجري الجزاء على خلافها، لا قبح في مخالفتها، أي ضمان أن لا يجري الجزاء على خلافها؟ أكو ضمان بأن الجزاء لا يجري على خلاف ما هو عليه؟ أكو فد شيء يعني الضمان فالدليل فد شيء ما عندنا. هذا بالنسبة إلى النظرية الثانية القائلة بأن الحسن والقبح شرعيان وليس عقليان. الآن المصنف بعد ذلك راح يجيب استدلال الأشاعرة على مذهبهم، وهو القول بأن الحسن والقبح شرعيان. شنو الأدلة التي استدل بها الأشاعرة على كون الحسن والقبح شرعيان وليس بعقليين؟ اجوا ايش قالوا؟ قالوا: لو كان التحسين والتقبيح عقلي لما وقع الاختلاف فيهما. ثم تقولون بأن الحسن والقبح عقليان، فإذا كان الحسن والقبح عقليان فهذا معناه كن لا يقع الاختلاف فيهما بين العقلاء. بعد هو عقلي، شلون يقع الاختلاف؟ يعني بعض العقلاء يكون عندهم الحسن، وبعضهم يكون عندهم الحسن قبيح. فإذا لو كان التحسين والتقبيح ضروريا لما وقع الاختلاف فيهما بين العقلاء، ولكن الاختلاف واقع. فنرى بعض العقلاء يحسنون شيئا من الأفعال، ونرى البعض الآخر من العقلاء يقبحون هذا الشيء، فحصل الاختلاف. زين، وإذا حصل الاختلاف فهذا معناهما أنهما ليس بعقليين بل هما شرعيان. فالفعل الواحد تارة يكون حسنا بلحاظ، وتارة يكون قبيحا بلحاظ من حيث المكان والزمان، وتارة يكون قبيحا عند بعض العقلاء ويكون حسنا عند بعض الآخر منهم. وهذا دليلهم على أن الحسن والقبح ليس شرعي وإنما هو عقلي. كيف يمكن الجواب على نظرية الأشاعرة؟ المصنف أجاب، قال إحنا خوب الأفعال من نجيها تار الفعل بحد ذاته يكون حسنا، وبحد ذاته يكون قبيحا. يعني الفعل يكون علة تامة للحسن والقبح. بعد طرأت عليه عناوين أخرى، لم تطرأ عليه عناوين أخرى، لا، نفس الفعل علة تامة للحسن والقبح، هاي أولا. وتارة الأفعال مو تكون علة تامة للحسن والقبح، وإنما فيها مقتضي للحسن والقبح ما لم يعرض عليهما عارض ومانع يحولهما من الحسن إلى القبح. خلينا نمثل لذلك. نجي المثال الأول، وهو كون الفعل بحد ذاته علة تامة للحسن والقبح. أفرض الصدق، فالصدق بحد ذاته هو حسن بحد ذاته. أو أفرض من باب المثال، إحنا من ما نريد نقول بأن هذا المثال لا يمكن النقاش فيه، لكن من باب المثال، أو مثل ضرب اليتيم بحد ذاته يكون قبيحا حتى إذا كان للتأدب. هاي فرضا، هاي بالنسبة فيما لو كان الفعل بحد ذاته أو علة تامة للحسن والقبح. ترى لا، الفعل فيه مقتضي للحسن والقبح. شنون؟ مثل الإحسان للصديق، فالإحسان للصديق هو حسن بحد ذاته، ولكن قد يعرض عليه عارض وعنوان آخر يكون الإحسان للصديق ليس حسن بحد ذاته، وهو فيما لو أدى إلى ظلم طرف ثالث. فصحيح الإحسان للصديق هذا الفعل بحد ذاته هو حسن، ولكن بما أنه قد عرض عليه عنوان آخر وجد مانع، هذا ما راح يكون حسن، وإنما يكون قبيح إذا أدى إلى ظلم شخص ثالث، وتارى الإساءة للصديق تكون قبيحة، الإساءة للصديق تكون قبيحة، ولكن قبيحة يعني فيها مقتضي للقبح، لكن قد يطرأ عليها عارض أو عنوان أو مانع تتحول تكون يكون الإحسان الإساءة للصديق ليس قبيحا وإنما يكون حسنا، فيما لو كان الإحسان إلى الصديق يوقعه في مضرة. أنا إذا أحسن إليه راح يقع في مضرة، فإذا هو بحد ذاته حسن، ولكن طرأ عليه عنوان آخر فحوله من الحسن إلى القبح. فإذا المصنف يريد يقول وقوع الخلاف في مسألة الحسن والقبح ليست مستندة إلى عدم كون التحسين والتقبيح عقليين. مو أنتم قلتوا فيما لو كان التحسين والتقبيح عقليان فهنا لا يمكن الاختلاف فيهما الأشاعرة، ولكن حصل الاختلاف فهذا يعني أنهما ليسا بشرعيين. نقول الاختلاف في الحسن والقبح مو يرجع إلى كونهما عقليين أو غير عقليين، وإنما راجع إلى عدة أسباب، راجع إلى عدة أسباب. فأولا نقول مرة تكون بعض الأفعال حسنة بذاتها وقبيحة بذاتها، هاي عندما يكون الفعل علة تام، ولكن مرة تكون الأفعال مقتضي للحسن والقبح، فعندما يختلف فيها البعض فإنما الاختلاف يكون راجع للعوارض التي يعرض على تعرض على هذا العنوان. المهم فالخلاف يرجع إلى عدة أسباب، خلنا نجي إلى هاي الأسباب. السبب الأول قلنا هو اختلاف الأفعال من جهة كون بعضها علة تامة للقبح والحسن أو مقتضية لذلك أو غير مقتضية، فتتصف بالوجوه بحسب الوجوه والاعتبارات. السبب الثاني في مسألة اختلاف الحسن والقبح عند البعض دون البعض الآخر، فيكون الفعل حسن عند بعض ويكون قبيح عند بعض آخر. السبب شنو هو؟ السبب هو حينما تحصل مزاحمة مع فعل آخر أهم من هذا الفعل أو يساويه في الأهمية. هذا الفعل حسن ينبغي فعله، ولكن قد يزاحمه أمر آخر يقدم عليه. فالخلاف وين حصل؟ الخلاف حصل بحسب مزاحمة لهذا الفعل، لأن هذا الفعل حسن ولكن زاحمه فعل آخر فيكون قبيحا، فعله قبيح عند البعض ولكن عند البعض الآخر لم يزاحمه فعل آخر فيبقى على حسنه. فالاختلاف وين؟ الاختلاف مو في عقليتهما، وإنما الاختلاف في تزاحمهما مع بعض الأفعال الأخرى. السبب الثالث احنا كثير من قضايا الحسن والقبح مرتبطة، وين مرتبطة؟ مرتبطة بمواقف الناس، مصالحهم العامة، عواطفهم. فالبعض بعض الأفعال هي قبيحة ولكن باعتبار أنها مرتبطة بمصالح بعض الناس أو عواطفهم أو لها مساس بمصالحهم تحول إلى شنو؟ يحولوها وكأنها أفعال حسنة ولكن هي قبيحة. ليش؟ لأن هاي الجرء لهم نفع، هاي يعني تتفاعل عواطفهم تتفاعل معها فيحكمون بيش؟ فيحكمون
بحسنها مع العلم قبيحة. فالسبب وين؟ السبب بأن كثير من قضايا الحسن والقبح راجعة إلى مصالح الناس وعواطفهم، وهذا ايش راح يجعل؟ راح يجعل قضية الحسن والقبح في معرض التشكيك والإنكار، فالبعض ينكرها والبعض الآخر يقبلها وهكذا. السبب الرابع الغفلة مرات وعدم تصور طرفي القضية تصورا تاما. إنسان غافل يتصور ولا يتصور القضية بكلا طرفيها، فالغفلة تجر الإنسان إلى أنه يحكم على بعض الأفعال بأنها قبيحة مع العلم بأنها حسنة، ويحكم على بعض الأفعال بأنها حسنة مع العلم بأنها قبيحة. هذا ما أراد المصنف الإشارة إليه. نقرأ هذا المقدار ثم نجي إلى النظرية الثالثة في واقعية الحسن والقبح، والتي هي منسوبة إلى الشيخ ابن سينا. قال: لزوم عدم الوثوق بوعده ووعيده، واحتمال كل عاقل أن يعذبه الله تعالى على الطاعة وينعمه على المعصية، والقول بأنه جرت عادة الله على تعذيب العاصي فقط ممنوعة. ليش ممنوعة؟ أولا بأن العادة نقول فرع التكرار، ولم يتكرر الجزاء الأخروي، ولم يتكرر الجزاء الأخروي، بل لم يقع من رأس. هذا أولا. ثانيا لا طريق إلى معرفة هذه العادة. نين نعرف احنا وين؟ نين نعرف بأن هذه العادة قد جرت. ثالثا لا قبح في مخالفتها. شنو القبح في مخالفة هذه العادة؟ بأنه شنو القبح في مخالفة هذه العادة؟ فأي ضمان أن لا يجري الجزاء على الخلاف؟ أكو ضمان بأن الجزاء لا يجري على خلافها؟ قول ماكو ضمان. هذا وقد استدل الأشاعرة على مذهبهم بعدة أدلة، من أهمها قولهم: لو كان التحسين والتقبيح ضروريا لما وقع الاختلاف فيهما بين العقلاء، ولكن الاختلاف واقع. إذن هذا يعني بأنهما ليسا بشرعيين، فإن بعض الأفعال حسنة عند البعض دون البعض الآخر، كما أن الفعل الواحد يكون حسنا بلحاظ بعض الأماكن والأزمنة وقد يكون قبيحا. أجاب المصنف: والجواب هو أن الفعل القبيح على نحو العلة التامة كما بينا قبل قليل أو الاقتضاء لا يقع الخلاف في حسنه وقبحه لو نظر إليه في نفسه بما هو هو، ووقوع الخلاف ليس مستندا إلى عدم كون التحسين والتقبيح عقليين، وإنما هو راجع إلى عدة أسباب منها. السبب الأول اختلاف الأفعال من جهة كون البعض منها علة تامة للقبح والحسن أو مقتضية لذلك أو غير مقتضية، لا مقتضية لا للحسن ولا للقبح. مثل إيش؟ مثل ضرب الحيوان. ضرب الحيوان لا هو يتصف بالحسن ولا هو يتصف بالقبح، وإنما تتصف بحسب الوجوه والاعتبارات. السبب الثاني النظر إلى الفعل في حالة مزاحمته مع أمر آخر أهم منه أو يساويه في الأهمية، صير مزاحمة. السبب الثالث ارتباط قضايا الحسن والقبح كثيرا بموقف الناس ومساسها بمصالحهم. وعواطفهم، فإن هذا كما هو واضح يجعل قضايا الحسن والقبح في معرض التشكيك والإنكار. السبب الرابع الغفلة وعدم تصور طرفي القضية تصورا تاما. الآن نجي إلى النظرية الثالثة المنسوبة إلى ابن سينا، وهذه النظرية طبعا قبل بها بعض الفلاسفة، قالوا بأن الحسن والقبح من القضايا المشهورة التي لا واقعية لها أصلا، وإنما هي عبارة عن تطابق العقلاء، آراء العقلاء والتأديب والتربية الاجتماعية، ماكو شيء وراء تطابق آراء العقلاء على شيئين. قال الشيخ الرئيس ما بها شيء هاي. قال الشيخ الرئيس في الإشارات: فأما المشهورات ومنها الآراء المسمات بالمحمودة، وربما خصصناها باسم المشهورة إذ لا عمدة لها إلا الشهرة، وهي آراء لو خلي الإنسان وعقله المجرد ووهمه وحسه لم يؤدب بقبول قضاياها والاعتراف بها، ولم يمل الاستقراء بظنه القوي إلى الحكم لكثرة الجزئيات، ولم يستدعي إليها ما في طبيعة الإنسان من الرحمة والخجل والأنفة والحمية، أمور تربية اجتماعية وغير ذلك، لم يقضي بها الإنسان طاعة لعقله أو وهمه أو حسه، مثل حكمنا إن سلب مال الإنسان قبيح. تطابقت عليها آراء العقلاء وأن الكذب قبيح لا ينبغي أن يقدم عليه، إلى أن قال: وليس شيء من هذا يوجبه العقل الساذج ولو توهمه نفسه، وأنه خلق دفعة تامة العقل ولم يسمع أدبا ولم يطع انفعالا نفسيا أو خلقيا، لم يقضي في أمثال هذه القضايا بشيء. وقد استدل لهذه النظرية بعدة أدلة، يأتي الحديث عن الأدلة التي استدل بها لنظرية بأن الحسن والقبح من القضايا المشهورة التي لا واقعية لها، هي مجرد تطابق آراء العقلاء والتأديب والتربية الاجتماعية. قضية قضايا تربية اجتماعية يحكمون بحسنها، قضية تأديب يحكمون بحسنها أو يحكمون بقبحها. هسه شنو الأدلة التي ساقها الشيخ الرئيس ابن سينا رحمة الله تعالى عليه؟ هذا ما يأتي الحديث عنه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.